أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في خبر أو أدلة حجية خبر الواحد. قلنا قبل الدخول إلى الأدلة التي ساقها المصنف والتي تنوعت في تنوعت هذه الأدلة في إثبات هذه الحجية من آيات وروايات وأجماع وخبر سيرة عقلائية وما إلى ذلك. قلنا في البحث السابق ذكر المصنف قبل الحديث عن الأدلة وخصوصا الآيات ذكر إشكالية ووضحناها فيما سبق، ولكن إشارة سريعة تذكيرا، حيث أن حاصل هذه الإشكالية أن دلالة أن الأدلة القرآنية لإثبات حجية الخبر صحيح هي قطعية الصدور بلا إشكال صادرة من المولى سبحانه وتعالى بالتواتر، ولا إشكال فيه، قطع يقين عندنا، ولكن يبقى أن الدلالة ظنية، فكيف يستدلوا بما هو ظني على ما هو ظن؟ خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ودلالة الآيات المستدل بها لا تفيد إلا الظن، فيكون هذا من باب الاستدلال بالظن على الظن، فلا يصح الاستدلال على كل حال. الجواب في جملة واحدة، قلنا أن القرآن الكريم صحيح هو بلا إشكال قطعي الصدور وفيه آيات كثيرة ظنية الدلالة، ولكن نتحدث أو نستدل على هذا المطلب على حجية خبر الواحد من خلال ماذا؟ من خلال ما تم الكلام عنه، وهو حجية ظواهر الكتاب، أن ظواهر أو كما سيأتينا إن شاء الله هذا البحث كذلك في حجية الظهور، أن ظواهر الكتاب ماذا؟ حجة. فإذا كانت هي حجة مؤداها إلى العلم، فيكون استدلال هنا على حجية خبر الواحد الذي هو ظني ماذا؟ بالعلم وليس بالظن، كما وضحنا ذلك في البحث السابق وقرأنا العبارة. على هدي هذه الحقيقة نستدل بظواهر الآيات، بآية النبأ، بآية النهي، بآية الكتمان، بغيرها. هنا المصنف عليه الرحمة اختصر الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذه الآيات الثلاث، وقد تقدم منا معنى خبر الواحد ماذا يعني، ما هو نبدأ التصور له، ذكرناه في البحث السابق. نبدأ هذا اليوم إن شاء الله بتوفيق من الله، هو نستدل أو نبدأ بالآية الأولى، وهي آية النبأ التي وردت في سورة الحجرات آية 6، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بهذه الآية الشريفة يمر عبر مراحل ثلاث، أو عبر إن صح التعبير، أولا طريقة الاستدلال، أولا نبني هذا الاستدلال على مفهوم الشرط، واللي تحدثنا عنه مفصلا في العام المنصرة في بحث المفاهيم، في يتم الاستدلال بهذه الآية على مفهوم الشرط وليس على مفهوم الوصف، الذي كما تعلمون فيه كلام من ناحية هل له مفهوم أو لا، ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذه النقطة بشكل سريع. طبعا هذه المرتكز الأول في انطلاقتنا للاستدلال بهذه الآية، نستدل بها على المطلوب من خلال مفهوم الشار، أن هذه جملة شرطية لها ماذا؟ لها مفهوم، ومن خلال المفهوم نستدل على حجية خبر الواحد كما سيتضح، هذا أولا. ثانيا لكي يتضح لنا الاستدلال بشكل أوضح وأظهر، هو نقوم بتوضيح لمفردات أو للمفردات الواردة في الآية الكريمة. عندنا مجموعة من المفردات كالتبين مثلا، تصيب قوما بجهالة مثلا أو إلى غير ذلك. يعني عندنا على كل حال مجموعة أو من المفردات لابد أن نستوضحها، الجهالة مثلا أو ما شاكل ذلك لابد أن نستوضحها ونعرف معانيها لكي يتضح على خلالها أو منها أو عليها الاستدلال. النقطة الثالثة والأخيرة وهي كيفية الاستدلال، كيف نستدل بعد أن يثبت عندنا أو بعد أن ننطلق في الاستدلال من خلال مفهوم الشرط في الآية الشريفة مضافا إلى معرفة مفردات هذه الآية الشريفة، فنقول كيف يتم الاستدلال بهذه الآية الشريفة، آية النبأ، سميت بآية النبأ. واضح؟ تقريب الاستدلال، أولا كما قلنا وردت مجموعة من الألفاظ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أولا خب المجيء واضح، الفاسق الذي يعني احتمل في كلامه الصدق والكذب، وإن كان هو أميل مثلا إلى الكذب، يعني لا نطمئن لكلامه هذا الفاسق الذي يعني غير ملتزم بالضوابط الشرعية والحتى العقلية، بنبأ النبأ الخبر يعني. فتبينوا أن تصيبوا قوما. الآن أول مفردة تحتاج إلى إشارة إليها هي التبين، فتبينوا. فتبينوا، التبين يقولون لها معنيان. المعنى الأول التبين بمعنى الظهور، يعني بمعنى الظهور، التبين بمعنى الظهور، مثل ما تقول تبين الشيء، تبين الرجل، تبينت المرأة مثلا، وعلى هذا الأساس يكون هذا الفعل ماذا؟ لازم وليس فعلا متعدي، لا يحتاج إلى مفعول، لازم بعد. تبين الشيء خلاص جملتان، تبين الليل مثلا كما في الآية الشريفة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى هذا يتبين، هذا فعل ماذا؟ لازم وليس فعلا متعديا، لا تطلب بعد أنت ما هو مفعوله مثلا، واضح؟ هذا إذن بمعنى الظهور، إذا قلنا أن التبين بمعنى الظهور. والمعنى الثاني بمعنى الظهور عليه، يعني يقولون يعني العلم به واستكشافه، يحتمل هذا المعنى، يعني نفس المعنى الثاني له احتمالا أو له معنيان، يعني إذا أخذنا التبين بمعنى الظهور عليه يحتمل أن له معنيين، أن له معنيان أو أن له معنيين. المعنى الأول يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، يعني العلم به ماذا؟ واستكشافه، يعني أعلم بالشيء، أستكشف الشيء، أو أتصدى وأقوم بطلبه. فعلى هذا المعنى طبعا متقاربان يكونوا بهذا المعنى، ولكن على كل حال يكون هذا على هذا المعنى يكون فعل متعدي، يكون فعلا ماذا؟ متعدي. مثلا إذا ضربتم كما في قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا أحق، هذا فعل متعد، فعل متعدي، وهو الجماعة هنا فاعل فلها مفعول به، فتبينوا مثلا عن متعلق شيء معين أو كذا، لأن هنا وردت كما قلنا بمعنى التثبت والتأني لكشفه وإظهاره. مثلا مثلا في قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولذلك ورد في بعض القراءات تثبتوا، أو حتى في هذه الآية الشريفة نحن بصددها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا. فيكون معنى التبين والتثبت معنيان ماذا؟ متقارب، يعني نفس المعنى تقريبا، معنى التبين والتثبت. فقد يكون هذه القراءات هذه التفسيرات وردت عن الأئمة سلام الله عليهم أو عن الرسول صلى الله عليه وآله أو حتى من بعض مثلا الذين يعني مثلا يشرحون تفسير القرآن يذكرون هذه المفردة معناها التبين أو التثبت فتبينوا يعني تثبتوا وتأكدوا فيكون فعلا متعديا. على كل حال هذا هذان المعنيان يعني إذن فالتبين يعني ماذا؟ إما الظهور أو الظهور عليه، وللظهور عليه يعني إما العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلب وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله يكون هم بلحاظ فعلا متعدية ملازمة بلحاظ فعلا ماذا متعدي، لكن يعني التبين هو التثبت. المهم عندنا ماذا معنى التبين يعني ماذا؟ التثبت، أن نتثبت. واضح. المفردة الثانية أن تصيب قوما بجهالة. هذه أن تصيب قوما بجهالة من الجهة الإعرابية وقع كلام بين النحو بين بعض بين النحويين وبين بعضهم البعض، ومن جر هذا الكلام وهذا البحث إلى البحث الأصولي فاقتنع به بعض الأصوليين. ماذا قال بعض النحويين؟ قالوا بأن أن تصيب قومان هذه جملة ماذا؟ جملة مستأنفة، جملة جديدة، يعني كان في مقام التعليل، وإلا الجملة هكذا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا هذا تكون جملة استئنافية، جملة جديدة أساسا، كلام مستأنف وهي في مقام التعليل. هذا ما قاله بعض النحويين. على هذا الأساس انسحب هذا الكلام وقبل به من بعض الأصوليين وقالوا بهذا المعنى أن هذه جملة ماذا مستأنفة وجملة جديدة في المقام. وعلى هذا الأساس فتبينوا هذه فعل وفاعل، فعل وفاعل، تبين فتبين فعل وفاعل. إذن أين مفعولها إن لم تكن هذه أن تصيب قوما هي مفعولها؟ قالوا لا، نقدر أحسنتم، يعني فمعنى فتبين تبين الصدق من الكذب، فيكون المفعول به ماذا؟ مقدر. وعلى هذا لأجل نظم الكلمة أو نظم الآية جعلوا هذه الفقرة تعليل، يعني عللوا أو تصلح مثلا هذه الفقرة أن تكون تعليلا، يعني قال مثلا خشية أن تصيب قوما فتبينوا، يعني الصدق هذا من كذبة خشية، عشان
اضطروا التقدير أيضا
في التعليل أحسنتم في ربط الجملة، خشية أن تصيب قوما أو حذاري أن تصيب أو لألا تصيبوا، هذا بعد معنى سر التعليل. واضح. إذن إلى الرأي الأول في هذا المعنى، الرأي الأول هو ما رأى هؤلاء تبعا لبعض النحويين من جهة ماذا؟ من جهة أن هذه جملة أن تصيب جملة مستأنفة، فاضطروا أن يقدروا مفعولا فتبينوا، ولربط هذه الجملة بالجملة التعليلية التي جعلوها جملة تعليلية أن تصيب قوما بجهال. الآن يأتي ماذا يرى المصنف، هل يقبل هذا الرأي أو لا يقبله؟ المصنف قدس الله نفسه الزكي الشيخ المظفر لا يرى هذا الرأي، يقول هذا كل تكلف وبعيد عن اللغة العربية، لأن كما تعلمون عندنا قاعدة نحوية الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير في الأشياء. فنرى عندما نأتي إلى جو الآية الشريفة فتقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، يقول هذه أن تصيب هي المفعول به، أن تصيب هي المفعول به، لأن التعليل الذي ذكر وهذه أو لأن هذه أو لأن هذه التقدير ذكرت هذا نوع من التكلف لا توجد عليها لا قرينة ولا قاعدة لغوية ولا شيء من هذا. ولكن للأسف يقول إنه سرى عند بعض الأصوليين وأرسل إرسال المسلمات. إذن يقول بأن أن تصيبوا هذه مفعولا لتبينوا، واضح. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، فعل فاعل أن تصيبوا هي المفعول به، فيكون معنى فتثبتوا يعني واحذروا إصابة قوم بجهالة. وعلى هذا يكون فتبينوا أن تصيب قوما أو أن تصيب قوما بجهالة إشارة إلى أنها واضح بأنه إشارة لها، هذا ملزوم وله لازم، وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه الفاسق والعياذ بالله يعني الخوف من أن تأخذ في خبر مطلقة من دون تثبت، فتقع في الندامة أن تصيب قوما بندم، نعم إيه، فتصبح على ما فعلتم نادمين. واضح هذا تمام الكلام إيه في النقطة أو في المفردة الثانية. المفردة الثالثة الجهالة، أن تصوب قوما بجهالة. هذه الجهالة، الجهالة أولا اسم مأخوذ من الجهل، إما تقول جهالة لأن المصدر هو الجهل نفسه، مصدر الجهل مصدر، إما تقول هذه الجهالة هي اسم أخذت من المصدر أو لا، البعض يقول إنها مصدر ثاني، لا مانع، اللغة العربية ما تكون مانع أن تكون هناك نعم هناك مصدران أو ثلاثة أو شيء مثلا، يكون مصدر ثاني ما فيها مانع، يعني أن تكون هذه الجهالة الجهل مصدر لجهل يجهل جهلا مثلا، واضح؟ أو أو الجهالة نفسها، الجهالة هي المصدر، مصدر ثاني لجهل يجهل جهلا أو مشاكل لك حسب التصريف. فإذا الجهالة هي اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني، نعم. وأهل اللغة قالوا أن الجهالة هي بمعنى أن تفعل فعلا بغير العلم، تفعل فعلا ماذا؟ بغير العلم. وعلى هذا قالوا بأن الجهالة هي في مقابل العلم، الجهالة في مقابل العلم. الآن التقابل ما من أي نقص؟ بعضهم قال من تقابل التواد، العلم والجهل متضادان، أمران وجوديان. البعض قال بأنه لا نقيضان، أمر وجودي وعدمي كما تعلمون. المصنف عليه الرحمة يقول أنا لو يعني في هذا الصدد في هذا النقطة لا أعتقد لو إن هناك تقابل، تقابل يكون ماذا؟ تقابل العدم والملكة، عدم والملكة، أنه كما تعلمون لا يكون الجهل في مورد إلا أن يكون ماذا من شأنه أن يعلم، مما من شأنه أن يعلم، مثل العمى والبصر في من شأنه أن يبصر ليس مطلقا، واضح. لكن المصنف عليه الرحمة يقول أنا لي رأيي في هذه المفردة، يقول حسب التتبع بأن هؤلاء جعلوا مفردة الجهل في قبال العلم، لكن هذا اصطلاح، تعبيرهم اصطلاح علمي فلسفي، يعني حسب ما بعد الترجمات اليونانية للكتب الحكمية والمعرفية هؤلاء جاءوا إلى مفردة الجهل فضيقوا معناها فجعلت في قبال العلم بهذا المعنى. والحال يقول لو تتبعنا الكتب اللغوية وأمهات وأصول الكتب والمعاجم اللغوية نرى بأن هذا نوع من التحديد ذكر لمعنى الجهل أن يكون في قبال العلم بهذا المعنى، بل الجهل في أصل اللغة هو ما يقابل التعقل والروية. تقول إنسان جاهل يعني بأنه فعله يكون منطلق من عدم العلم، من عدم الحكمة، من عدم التعقل، من عدم الروية، يعني ينشأ مثلا من غضب، حماقة، عدم بصيرة، على كذا إلى غير ذلك. على هدي هذه على هدي هذا المعنى أنه فيكون معنى الجهالة مثلا هذا أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل، ولا يكون تجعله فقط أن تحده في قبال العلم، لا لا أعم من ذلك، صحيح هو في قبال العلم لكن ليس بهذا التحديد والتضييق. فكما أنه في قبال العلم الجهل، صحيح في قبال العلم ولكنه ليس بالتحديد الذي حددت هذه الكلمة ضيق عليها، لا هذه الكلمة أعم أشمل، فتشمل حتى الفعل السفهي. قل إنسان جاهل مما أنه ما عنده علم، قد يكون قل عنده شيء لكنه فعله فعل ماذا؟ فعل جاهل، فعل حماقة، سفة إن صح التعبير وما إلى ذلك. إذن معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة، ومعنى أن تفعل فعلا من غير حكمة ماذا؟ أنه يلزمها أنه أن لازم هذا الفعل ما هو هو إصابة أو عادة يعني لا يصيب الواقع فيقع في مخالفة الواقع، وهذا ما ينفعنا في الاستدلال كما سيأتي. لأن نحن لماذا لا نأخذ بخبر الفاسق؟ لأنه لاحظوا وياي
لا يصيب الواقع،
أحسنتم، لأنه احتمال احتمال كبير أن لا يصيب فنقع في عدم إصابة الواقع. واضحة هذه النقطة؟ على هذه الحقيقة يتضح بحمد الله الآن هذه الكلمات الثلاث ومعانيها التي من خلالها إن شاء الله تتضح معنى السورة المباركة، فيسهل علينا الاستدلال بها على ما ندعيه من حجية خبر الواحد. فنقرأ أولا هذا قبل المجيء إلى النقطة الأخيرة في كيفية الاستدلال. قال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات سورة 6: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الواص ومن جهة مفهوم الشر، والذي يبدو أن الاستدلال بها بهذه الآية من جهة مفهوم الشر كاف في المطلوب، لأن كما سيتضح أنه نفس الاستدلال بمفهوم الوصف فيه ما فيه من كلام. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول التبين أن لهذه المادة معنيين: الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وآية أخرى: حتى يتبين لهم أنه الحق. والثاني يكون بمعنى الظهور عليه، يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم، لما تقول تصدى للعلم يعني ماذا؟ يختزن، يتضمن معنى التثبت والتأني، يكون على هذا المعنى تقوم بكشف وإظهار وإلى غير ذلك. يقول وعلى المعنى الثاني الذي معنى الظهور عليه، يعني سواء العلم بيستكشفه أو التصدي للعلم به على هذا المعنى، وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه يعني من هذا المعنى على هذا المعنى بمعنى التثبت والتأني وعدم التسرع وما إلى ذلك، قال ومنه قوله تعالى في سورة النساء آية 94: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا ماذا؟ فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك قرئ فيها فتثبتوا، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان، يعني التبين مقارب للتثبت. واضح؟ المفردة الثانية: أن تصيب قوما بجهالة. يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطه لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا ماذا؟ قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أو خشية أن تصيب قوما بجهالة، أو حذار أن تصيب قوما بجهالة، أو لئلا تصيب قوما إلى غير ذلك ونحو ذلك. يقول وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل، لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أو أن يكون قوله أن تصيب قوما بجهالة أن تصيب قوما ماذا مفعولا لتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما فيكون معناه تثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. واضح؟ وهذا الحمد لله لا نحتاج إلى تقدير وإلى هذه التكلفات الواردة. قال الجهالة قال اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه تقابل العدم والملكة كما قلنا أنه من شأنه أن يتعلم. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول أهل اللغة أو في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية الذي استدعى تحديد معاني كثير أو معاني كثيرة من الألفاظ وكشفها إطارا ماذا؟ إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية وعام، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي. حتى الفعل السفهي يقولون جاهل، ولكن حتى القرآن الكريم عندما يعني يسمي مرتكب المعصية مع علمي بالمعصية يسمي جاهل. في قول النبي الله يوسف عليه السلام كذا لأكون أو أن أكون من الجاهلين، هذا الفعل السفهي يعني يعلم أن هذه معصية، المذنب والعياذ بالله يعلم أنها معصية فيعبر عنه بأنه جاهل. لاحظ جاهل، يعني جاهل مثلا ولو بحقيقة الأمر مثلا، لكنه يدري أن هذا ذنب والعياذ بالله، ولو جاهل بنوع العقوبة، جاهل بمقام الله سبحانه وتعالى، وذاك لا يصدر الذنب إلا من الجهل. ما لكن بهذا المعنى نفس الفعل هذا يسموه جهالة. قال فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو بمعنى الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكن ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذي لازمه عادة ماذا لازمه؟ إصابة عدم الواقع والحق. واضح هذا البحث؟ على هذا المعنى يأتي الآن كيفية الاستدلال. أولا تقدم عندنا في فقط تذكير بهذا البحث، والاستدلال سهل الآن يتضح إن شاء الله ما عندنا شيء فيه، لكن تقدم عندنا بأنه عندما في مفهوم الشرط قلنا بأن مفهوم الشرط هو انتفاء طبيعي الحكم عند ماذا؟ يعني طبيعي الحكم المعلق على الشرط عند انتفاء الشرط. إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد ماذا؟ فأكرمه. الشرط هو المجيء، الإكرام هو الجزاء. واضح؟ إن جاءك زيد فهنا إن جاءك زيد فأكرمه، إذا انتفى المجيء، انتفى طبيعي الحكم هنا، انتفى الحكم انتفى الجزاء. واضح؟ الآن طبعا في الأبحاث السابقة ذكرنا بأن هناك تقريبات عدة، لماذا إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، إذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام. ذكر التقريبات عدة إذا تذكرون، منها واحد بأنه يقولون بأن نفس الجملة الشرطية وضعت للدلالة على أن الشرط علة منحصرة لمن؟ للجزاء، علة منحصرة. إذا كانت علة منحصرة لا تكون هناك علة البديلة. هناك هم تقريبات أخرى ذكرت، طبعا ذكرت في محلها ثلاث تقريبات تقريبا في محل بعد. وقالوا ما هو السبب في ذلك؟ قالوا التبادر، يعني نفس التبادر يدلنا على أن الجملة الشرطية وضعت أساسا لمن؟ لكون الشرط علة منحصرة للجزاء، فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، وبالتالي هذه العلة منحصرة فلا بديل لها، فينتفي احتمال ثبوت الحكم وهو الإكرام بواسطة علة أخرى. نقول لا يمكن علة أخرى، خصوصا لأن هنا القيد راجع نفس الحكم، فينتفي الحكم من انتفاء الشرط. واضح؟ عندنا مفهوم الوصف. مفهوم الوصف أكرم رجلا، مثالها أكرم رجلا عالما. وهنا طبعا مفهوم الوصف اختلف عن مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ما يذكر فيه الموصوف، مفهوم اللقب تقول أكرم عالما، أكرم رجلا، ما ذكر الموصوف. من هنا قالوا بلا أشكال اللقب لا مفهوم له كما تعلمون. بالنسبة للوصف فيه يتكى على الموصوف، أكرم رجلا عالما، فإن هل إذا انتفى العلم لا أكرم الرجل؟ يقولون لا، الوصف لا يدل على مفهوم، قد يكرم بملاك آخر، ترد كون هاشمي، كون مثلا جار، كون طالب علم، كون مثلا قصدي تاجر أمين أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ فهنا على كل حال لا مفهوم للوصف، لأن يقولون كما يقول السيد الخوي عليه الرحمة أن القيد في الجملة الوصفية راجع لموضوع الحكم، لاحظ، وليس راجعا للحكم، راجع لموضوع الحكم وليس راجعا للحكم. إذا اتضحت هالمقدمة اللطيفة هذه المختصرة، يأتي الآن بأن عندما نريد أن نستدل على ما نحن فيه، يعني في إثبات حجية خبر الواحد بآية النبأ، نستدل بها بعد وضوح المفردات، نستدل بها بمفهوم الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. واضح؟ إن جاءكم، إن الآية كما تعلمون اختصر المطلق، إن لها منطوق ولها ماذا؟ مفهوم. منطوقها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهنا وجوب التبين والتثبت إذا جاء بالنأبة وهو الخبر، من جاء به؟ الفاسق، لاحتمال صدقه وكذبه. فبالتالي لكي نخرج من حالة الخوف من إصابة عدم إصابة الواقع والندامة بعدين، ويكون فعلنا فعل جهالة، فعل سفهي، فعل بلا تروي بلا حكمة، هنا يجب التثبت. على هذا الأساس يكون مفهومها ماذا؟ ماذا مفهومها؟ إن جاءكم نبأ، إن جاءكم
غير الفاسق،
إن جاءكم غير الفاسق وهو العادل بالنبأ
فلا
نحتاج إلى التثبت والتبين، فيثبت المطلوب بأن العادل أو الذي هو مثلا الثقة فرضان أو كذا، الذي إذا أخذناه بكلامه لا نقع في ندامة عدم إصابة الواقع، فهو مفهوم الشرط، فيدل على أن خبر العادل، لأن خبر العادل توقع منه الصدق، وبالتالي لا يجب التحرز من قوله، لأنه لا يلزم الأخذ به، يكون فعل سفهي ولازم ذلك. على كل حال فهذا الاستدلال له لازم، ما هو لازم؟ حجية خبر الثقة أو خبر العادل أو ما شاكل ذلك. فيقول المصنف بهذا التقريب المختصر المفيد، وقعا يكفينا في إثبات يظهر لما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس ماذا؟ ليس له هذا الشأن. وعلى هذا الأمر يقول بأن فإن الآية ماذا تقالت؟ بأن الآية تقول بأنه تشير إلى أن السيرة العقلائية عند الناس أنهم ماذا؟ يأخذون بخبر العادل، وهذا أمر مرتكز واضح عندهم ولم يرد عنه الشارع. كل ما هنالك الشرع ألفتهم إلى حصة خاصة، وهو أنه إذا جاء الفاسق فتبينوا، فكأن الأخذ بخبر العادل هذا سجية عقلائية لا يحتاج أصلا إلى حتى إلى فقط تحتاج إلى إشارة إلى تنبيه، ليس إلا من سجية العقلاء أنهم يتعاملون مع خبر العادل، خبر أنه ماذا؟ لا يحتاجون فيه تثبت وتأمل وتروي وما إلى ذلك، ولكن خوفا يقول يعني هكذا الشارع، خوفا عليهم أن يعتمدوا حتى من باب عدم الاهتمام بأخذ خبر الفاسق، يقول ها فتثبتوا فتبينوا، فلا تأخذون بأخبار الفاسق، نستجير بالله. فالناس بسجيتهم أنهم يأخذون بخبر العادل بخبر الثقة، ولا توجد هناك خوف من الإصابة عدم إصابة الواقع، أو يكون فعل نستجير بالله ماذا سفهي، لأنه الصادق يترقب منه الصدق أو العادل يترقب منه الصدق، بخلاف من؟ بخلاف الكاذب والعياذ بالله. فعلى هذا الأساس نستفيد حجية خبر من؟ خبر العادل الثقة أو خبر العادل. وعلى هذا يقول الاستدلال بهذا المختصر، طبعا على مستوى الحلقات الكبار هناك رسائل تعميق لهذا الاستدلال، وذكرت كما قلنا إشكالات عدة على هذه الآية، لكن ما بصدد الآن ذكرها، نكتفي بهذا مقدار فيثبت المطلوب. واضح إن شاء الله؟ نقرأ العبارة لتبقى بعد. قال: إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. ماذا؟ قال: أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق أو يصدق به عند الناس، ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق؟ ليش هالحصة الخاصة؟ لو كان مطلقا كان يقول مطلقا بعد، لماذا خصصت بخبر الفاسق؟ قال: عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق، فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمد كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبت أن يصيب قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. لاحظ، والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. لاحظ السر أن الفاسق أن لا يصدق، فلا ينبغي أن يصدق به، فبالتالي إذا أخذ به وصدق به على هذا عمل بجهالة، يعني عمل سفهي. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خذ المنطوق المفهوم، فتدل الآية بحسب المفهوم أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه أو يعتمد عليه عند الناس. لاحظ، وتعارف الأخذ به النبأ وتعارف به بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. والذي نقول سبيله وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس. أولا، الناس يعتمدون على الأخبار، وتعبير الإمام عليه السلام الله على خمسة لا يشبعون من خمسة أو كذا، منها سمع من خبر، الإذن تحب تسمع الأخبار، يعني عين من نظر كذا، أرض من مطر أو كذا. قال: والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارف الأخذ به، لكن بلا تثبت، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى ومفهوم الشر أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديق من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبة، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، لأن المترقب منه الصدق فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل بمفهوم الشارع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.